وربنا اكرمنا ان احنا اهو بيقول ان احنا اهو. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا يعاب علينا ان احنا واحنا قاعدين نتكلم عن في كلام جانبي نطلع على الهواء، لان احنا كما قلنا ليس برنامجا كطابع كبقيه برامج، وانما هو خيمه رمضانيه. الخيمه تشرف بضيوفها الاكارم الذين يخرج احدهم وياتي الاخر، وهذا من تشريف الله عز وجل لنا بان شرفنا بان جمعت هذه الخيمه بين جنباتها، وان لم تكتمل جنباتها الاربع عمالقه كبار. شرفنا في بدايه رمضان بفضلة الشيخ أبو إسحاق الحويني والدكتور عبد الرحمن فودة، وكان قبل قليل والشيخ أشرف فيل، وكان قبل قليل معنا الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين والشيخ مسعد أنور. وكان الله عز وجل أراد أن يتم الكرامة علينا وأن يخصني بهذه الكرامة بأن أشرف بأن تكون آخر حلقات الخيمة الرمضانية وآخر ساعات الخيمة الرمضانية في شهر رمضان مع شيخي وأستاذي الحبيب شيخنا جميعا الداعية فضيلة الشيخ محمد حسان. حياك الله شيخ الحبيب.
حياك الله شيخ.
نسأل الله أن يكرمك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. حياك الله.
جزاك الله ربنا
يبارك
فيك. حياك الله.
أسأل
الله أن يبارك فيك في مسعاك.
الله يبارك فيك.
وبلغة المصريين بقى بلغة الخيمة منور مصر كلها.
الله يكرمك. رفع الله قدرك. مصر منارة بأهلها وأنت على رأسها. الله يبارك فيك. جزيت الجنة. طبعا قدمنا ان هي خيمة رمضانية. الخيمة لها طابع الدردشة واحنا اخذنا من باب المشاكلة فقط، والكلام هذا وان كان الناس سمعوه وتكرر ولكن ما تكرر تقرر، قاعدين نعيد الكلام نفسه. الخيمة الرمضانية طابع الاسم مشابه للخيم الاخرى، لكن الخيم الاخرى لعلها يصلح ان تستبدل الميم بالباء. اما خيمتنا فمليئه بذكر الله عز وجل، ولعل ما يشرفها الضيوف الاكارم مثل فضيلتك. ولعل يعني احنا ممكن كنا قبل القليل نتكلم مع الشيخ دكتور شهاب عن مساله المدرسه 30، وبعديها بعد ما طلع الشيخ كنت بتكلم مع فضيلتك عن امر معين وهو مساله التلاوه الجميله جدا جدا التي نسمعها من فضيلتك. وكان شريط نزل اصدار من اكثر من 11 سنوات تقريبا، سورة يوسف وابراهيم والرعد. وذكرت فضيلتك ان كان قراءة في التهجد كنت في السعودية وقرأت هذا الكلام. طبعا كل ما تقول فضيلتك نحسبه كذلك والله حسبك يخرج من القلب، لكن هذه القراءة بصدق منذ ان نزلت في الامارات منذ سنوات، وشرفت ايضا بان الله اكرمنا بان كنا من اولى من اول من ادخلها الامارات بفضل الله عز وجل. القراءة لها صدى عجيب، لها وقع خاص. فاعتقد ان هذه الامور والروحانيات مرتبطة بشهر رمضان وبالليالي العشر الاخيرة وبالتهجد، اعتقد في بعض الاشياء ما تشرح، هي احساس داخلي وانت تستغرب بعد ما ينتهي الامر سبحان الله كيف تم وكيف صار. وهذه التلاوات نحسبها كذلك من ضمن هذه الامور. تكلمنا عنها شيخنا ونبدا بهذا الحديث جو الخيم.
جميل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحياك الله اخي الحبيب
الله
يبارك ابراهيم، وحيا الله اخواني واخواتي من مشاهدي قناه الحكمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. لا شك ولا ريب أن لرمضان جوا مختلفا وعطاء مختلفا، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. يعني أنت ترى أريحية في رمضان حتى من جموع المسلمين في الإقبال على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير، لا ترى هذه الأريحية لنفس المسلمين في غير رمضان. وأنا أود أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا الفضل، لأن البعض يتساءل. نعم، اعلموا يقينا أن الله جل وعلا قد اختص رمضان بفضل لم يختص به شهر آخر. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد خلق الله عز وجل السماوات سبعا واختار السابعة منها فاختصها بالقرب منه سبحانه وتعالى كما يقول علماؤنا. وخلق الله الجنان واختار جنة الفردوس فجعل عرشه فوقها، وخلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء، اصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا على كل خلق.
الله أكبر.
وخلق الشهور والأيام، واصطفى شهر رمضان من بين الشهور كلها على سائر الشهور، واختص ليلة من لياليه ففضلها على ألف شهر وهي ليلة القدر. فلرمضان أجواءه وفضله وعطاؤه، ولا يمكن على الإطلاق أن نقارن بين رمضان وبين غيره من الشهور. ويحلو في رمضان القرآن، نعم القرآن يزداد جمالا، القرآن يزداد جمالا،
هو شهر القرآن،
هو شهر القرآن. وكما يزداد القرآن جمالا بأصوات أصحاب الأصوات العذبة الجميلة، وهذا ثابت، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. بل وأذكر أنه في السنة الخامسة من البعثة النبوية في رمضان، وكانت رحى الصراع على أشدها بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة زادها الله تشريفا، وقام يصلي واستفتح قراءته بسورة النجم، وقرأ في السورة الكريمة آيات جليلة تطير لها القلوب. وستعجب إذا قلت لك أخي الحبيب الشيخ إبراهيم أن المشركين لم يتمالكوا ولم يتحكموا في قلوبهم وفي عقولهم وفي وجدانهم حين سمعوا القرآن يتلى. وأرجو من إخواني وأخواتي أن يتصوروا جمال القرآن حين يتلوه من أنزل الله عليه القرآن.
الله أكبر.
يعني صار من حضرتك تسمع النهاردة الشيخ محمد رفعت، ولا الشيخ محمد عبد القصان، ولا الشيخ محمد صديق المنشاوي، ولا الشيخ كامل يوسف البهتيني، والله الذي لا إله غيره لا تكاد أبدا تشعر بشيء من الملل، بل تود أن لو أطال القارئ القراءة واستمر.
فكيف
بالحبيب، المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن.
الله أكبر.
وقرأ النبي سورة النجم كاملة ثم وصل إلى آية السجدة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله. اسمع، صدع جمال القرآن وجلاله عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فلم يتمالك أحد منهم نفسه وخروا كلهم سجدا لله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا في سورة النجم من حديث ابن عباس مختصرا، قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
الله.
فأنا ذكرتني جزاك الله خيرا، يعني بسنوات ماضية كانت من أحب السنوات التي مرت علي وأنا أعمل خادما لجامع الرجفي، أسأل الله أن يجزي عنا أبا صالح الشيخ علاز الرجفي خير الجزاء، وأنا أعمل خادما في هذا المسجد في منطقة بريدة في منطقة قصيم التي أعشقها من كل قلبي. وكنت يعني بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة لا أنساها أبدا، هذه كانت قراءة من قراءات التهجد في الليل، وأذكر أن إخواني أظلموا المسجد تماما، أظلموا المسجد تماما، وفاجأوني بهذا الأظلام وأنا في الصلاة، يعني بعدما نهيت الفاتحة فاجأوني بإطفاء أنوار المسجد كلها. ويعني كما تفضلت قد لا يستشعر الإنسان هذه الحلاوة في كل الوقت أو في كل الأوقات، ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه الله من يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن لا يجعل حظنا من ديننا تلاوتنا وقراءتنا وقولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
اللهم عليك. طيب شيخنا، مدام احنا دخلنا من هذا المدخل وهذه الزاوية، طبعا ليالي رمضان عند كثير من الناس لها ذكريات معينة وترتبط في أذهانهم بأمر معين، لكن بالنسبة لفضيلتك الأمر مرتبط بذكر الله عز وجل ومسألة الدعوة والنعزة، مثل يوم من هذا، يعني لما نيجي نذكر ونقول هذا اليوم من أيام شهر رمضان يوم 23 رمضان من سنة 1428، لما نسأل الشيخ محمد عن جدوله هيكون الشيخ جدوله كما سمعت منذ أول النهار، بعد يعني جاي يشرفنا هنا في الاستوديو بعد يوم مضمن ومرهق بدعوة لله عز وجل على الهواء من قبل المغرب إلى هذا الوقت المتأخر. طبعا رمضان على مدار هذه السنوات له وقع خاص. نعم. طبعا كما تفضلت بأن فضيلتك كنت في المملكة العربية السعودية وفي بريدة هذه المحافظة الحبيبة إلى قلوبنا، إنما نسمحها نتذكر شيخنا عليه رحمة الله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قطعا هناك ذكريات موجودة في القلب وفي العقل محفورة لا يمكن أن تزول. من ضمن هذه الليلة التي تفضلت بذكرها نحتاج أن نسمع أمر حين نقول ليالي بريدة، أمر ما ينسى أبدا بالنسبة لفضيلتك.
لا أنسى أبدا أول مرة حاضرت فيها في مسجد حبيبي الشيخ محمد بن حسني.
نعم.
وكانت ليلة من ليالي رمضان.
الله أكبر.
وأنت تعلم أن مسجد الشيخ محمد بن حسني حفظه الله كان يمتلئ بشكل ملفت.
نعم.
ثم طلب مني محاضرة في ليلة من ليالي رمضان، وأنا لازلت أذكر موضوع المحاضرة أنها من أكثر من 14 عاما.
نعم. لعل حتى أكثر.
أو يزيد.
نعم.
1410 هجرية وإحنا الآن 1828، لا أكثر بكثير.
نعم 18 سنة.
نعم.
لأن 14 سنة هذه لها ذكرى خاصة أخرى عندي حين التقيت بفضيلتك من حوالي 14-13 سنة وفي محاضرة وكانت في رمضان في ليالي رمضان، وتكلمت عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام في أحد الأندية الثقافية في دولة الإمارات، وكان أول مرة أشرف بأن أقدم لفضيلتك محاضرة في ذلك الوقت، وهذه من ليالي رمضان. سألتني على ليالي رمضان فهذه إجابتي.
وستعجب إذا قلت لك بأن المحاضرة كانت عن سورة يوسف.
الله أكبر.
سبحان الله. كانت قراءة الشيخ في هذه الليلة في سورة يوسف، يعني كنت أتابعه.
نعم.
فعلمت أنه سيقرأ الليلة سورة يوسف.
نعم.
فأحببت أن تكون المحاضرة مع هذه السورة الجليلة.
الله.
مع أحسن القصص كما قال ربنا تبارك وتعالى.
سبحان الله.
هذه الليلة لا أنساها أبدا من الليالي الرمضانية الكريمة في بلاد الحرمين في منطقة القصيم. أسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن يبارك في جميع بلاد المسلمين.
اللهم أمين. شيخنا انت أعتنا بشريط الذكريات إلى لقاء أنا شفت لفضيلتك منذ زمن طويل. لعل الكلام قد قيل في هذا اللقاء، ولكن أنا على يقين، أنا أتكلم عن نفسي وأكاد أجزم أن الأغلبية لن يملوا أن يسمعوا هذه القصة. ونحن نتكلم عن رمضان وعن ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول زيارة لك لمسجد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني هي الحقيقة زيارة مؤثرة، يعني كلما ذكرتها أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، يعني رق القلب.
نعم.
أذكر أنني كنت طالبا في السويس، طالب علم، ولا زلت طويل بعلم.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب. فما سافرت إلى بلاد الحرمين بعد، وإنما جئت فقط زائرا لبيت الله الحرام ولمسجد نبينا عليه الصلاة والسلام لأداء مناسك الحج. وكنت قد عاهدت الله تبارك وتعالى، وكان السفر عن طريق جدة أو جدة، ألا أجلس إلا في المدينة النبوية.
الله أكبر. على سيدنا عبد الصلاة
عليه الصلاة والسلام. ولو تذكر في هذا الوقت ما كانت التوسعة هذه الجميلة، نسأل الله أن يجزيهم عنا وعلى المسلمين خير الجزاء، قد تمت بعد، كانت موجودة. تذكر أنت المظلات بالأسبسط الأخضر. فوصلت تقريبا إلى المدينة النبوية شرفها الله بعد انتهاء إخواننا من صلاة العشاء، وتقريبا نزلت من السيارة الأجرة وقطعت هذا الطريق بغير مروءة وأنا أجري جريا سريعا. فدخلت إلى أول باب وأنا أريد أن أسرع لأدخل وقد خرج الناس، فوجدت الباب مغلقا، فأسرعت وأجري كان معي بعض إخواننا من السويس إلى الباب الآخر، فوجدت الباب مغلقا، إلى الباب الثالث فوجدت الباب يغلق في وجهي بقوة، يعني وإذ بالأخ يغلق فهذه أوقفتني. ثم جلست خارج الباب وخشيت على نفسي، ويعني تصورت أنها يعني ليست من علامات القبول وليست من علامات الرضا.
اللهم لا تجعلها في الأسر،
أن يغلق الباب. فأنا يعني قلت يعني بكيت بصوت مرتفع وقلت اللهم إنك تعلم أنني أحب حبيبك
صلى الله عليه وسلم،
إزاي الباب يغلق في وجهي؟ فجلست وارتفع الصوت بالبكاء، وإذ بعد دقائق معدودات وإذ بأخ يلبس الزي العسكري من إخواننا السعوديين يخرج خارج عادي من نفس الباب، فيقول هو يقول ليش الأخ يبكي؟ فقال أحد الإخوة كانوا معي أربعة تقريبا، قال والله الوضع كذا كذا، أول مرة يأتي الشيخ وكان يعني في شوق يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وإذ بهذا الأخ جزاه الله خير يأخذ بلقى تعالى شيخ تعال، ثم أدخلني ووقفت بفضل الله تبارك وتعالى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحدي، ولا أعلم ماذا قلت ولا أعلم ماذا حدث. ثم صليت ركعتين، الله أعلم ركعتين أربعة في الروضة، وتقريبا يعني ما ذقت حلاوة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لزيارة مسجده والسلام عليه مثل ما وجدت حلاوة لهذه المرة بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم.
اللهم
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. رفع الله قدرته بنا إلى حيث الحليم. طبعا هذا الأمر يعني لعلها كانت الإنسان له ظاهر الأمر ينظر فيظن أن هذا إغلاق، ولكن الله كان يخبي لكم وهو أعظم، أن تقف بين يديه عز وجل وأن تدعوه وأن تسلم على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله أن يكرمنا جميعا بزيارة مسجده والصلاة فيه والسلام على النبي وعلى صاحبيه عليهما رضوان الله تجنى الشيخ الحبيب. طيب قبل أن نسترسل أستاذنك في أن نتلقى بعض الاتصالات من المحبين لعلهم فقط يريدون السلام وبعضهم يريد للسؤال، فنتلقى أولى اتصالات في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، بس يا ريت ترفع صوتك قليلا.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضلي.
وسؤال زوجي راح ذهب للاعتكاف يعني من أول 10 أيام الأواخر رمضان دايما، وسألني أنا ومامته ست يعني عندها 70 سنة ويعني عندها سكر مريضة يعني.
نعم.
وأنا لسه حامل ومعايا طفلة عندها 1.5 سنة تقريبا وتعبانة، فاحنا الاثنين تعبانين يعني، ده يقول إن هو يروح ويسيبنا احنا الاثنين كده. هو طبعا سبحان الله هو يعني سنتنا لوحدينا، بس برضه يعني احنا تعبانين وممكن أي واحدة فينا تحتوس يعني بالسنة.
نعم.
احنا مش عارفين يعني يعني ده من الشرع والسنة ولا عشان بكلمه ما عنديش دليل ان انا اقوله يعني.
طيب خير ان شاء الله. خلاص خير ان شاء الله.
انت ممكن اسال معايا سؤال ثاني اخ؟
طيب تفضل.
طب بس سؤال خارج الحلقه يعني.
ما هو هذا برضه الاولاني خارج الحلقه بس نسمع تفضل.
هو انا اختي ابي كان متزوج من واحده قبل امي يعني.
نعم.
فما جيت بينها بنت، فالبنت دي كبير اكبر مني ب4 سنين.
نعم.
انا متربيه مع مامتها.
نعم.
جت اتجوزت من قيمه 4-5 سنين من غير علم ابي، من غير حتى ما تقول له ان هي اتخطبت او كده. وبعدين احنا رحنا وصلنا الرحم بيها و يعني وعملنا اللي ربنا يعني يريده. فدلوقتي نعم. هي كل ما نيجي نوصلها تقطع الرحم، وبعدين مش بتنسى الرحم ابي خالص، مش بتحبه ومش بتحب امي خالص، ويعني ما بتكلمش حد خالص فينا.
هل تزوجت بغير ولي يا اختي؟
مع الله اعلم هي ممكن تكون اتجوزت بولاد خالها.
طيب.
بس انا يعني ابي برضه كان هو بيصرف عليها لحد ما اتعلمت.
طيب. والحصول ان شاء الله.
جزاك الله خير. انا بس يعني ايه يعني اعرف ليه حق الفلوس بقى يعني
باذن الله
فلوس ولا ايه بالظبط؟
يجيب عليك فضيلة الشيخ، يجيب عليك فضيلة الشيخ. طب في معانا اتصال اخر، ناخذ الاتصال الاخر ونتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل بس تخفي صوت التلفاز حتى نستطيع سماعك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
الله يحييك يا أخي.
الله يبلغ صباحك يا عم الشيخ.
أنا رجل. ما أسمعك شيخ الفاضل.
أنا رجل أمي.
أنا مش سامعك نهائيا.
رجل أمي، رجل أمي.
نعم.
رجل أمي، فالقرآن، القرآن وراه يعني السور الظهر بس.
طبعا يا استاذ انك يمكن في مشكله عندك في الاتصال، لو عودت الاتصال مره ثانيه يمكن يتضح الصوت. في اتصال اخر. السلام عليكم. طيب شيخنا، السؤال الاخت نريد ان نطوعه ليتسق مع ما بدانا به الحديث، وهو ان انها ليالي هنا في الدهر اليتامى، ليالي العشر الاواخر. يعني وذكرنا قبل ما تشرفنا فضيلتك مع فضيله الدكتور شهاب والشيخ مسعد قضية فقه الأولويات عند البعض، المسألة يعني لا نلوم الأخ ولا نلوم الأخت، لكن احنا محتاجين نوع من فقه الأولويات. يعني الإنسان يخير بين أمرين، فلا بد أن تكون عنده القدرة على اختيار الأنسب منهما. ففي مسألة ترك الأخ لوالدته، كيف أيهما أقرب للصواب؟
هو من حيث أصل اعتكافه فهذا مشروع، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه وأولاده، ومع ذلك تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف، بل وثبت أنه اعتكف 20 يوما في عام من الأعوام وليس 10 فحسب. ثم إذا كان الأخ يعلم أن الاعتكاف سنة وليس واجبا، أن الاعتكاف سنة وليس واجبا، فضل الله تبارك وتعالى، حينئذ له إن كان يرى من حاله وواقعه أن أمه لظروفها الخاصة في حاجة إلى وجوده معها، فأرجو الله عز وجل أن يكون وجوده معها أعظم أجرا من اعتكافه لنفسه، لأنه حينئذ يؤدي فريضة. فإن أراد أن يجمع بين الخيرين فليشترط، فإذا أراد أن يجمع بين الخيرين فليشترط في اعتكافه، فليشترط أو فليكن اعتكافه اعتكافا جزئيا لا كليا، بحيث يجمع بفضل الله تبارك وتعالى بين هذين الخيرين، بين بره بأمه وبين امتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الاعتكاف. لكنني ألمح من سؤال أختنا الفاضلة عتابا، وربما يكون يعني حزنا وألما من صنيعه، وأنا أقول لها لا، بل هو إن شاء الله تعالى على سنة وعلى خير، وأرجو الله عز وجل باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبرك وأن يجبر أمه، وأن يجعل أجر اعتكافه إن شاء الله في صحيفة حسنات أمه وفي صحيفة حسنات زوجه كذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى زوجه وأمه، وهو نعم المولى ونعم النصير.
شيخنا يعني قد تكون بعيدة نوعا ما، ولكن على عادة الخيام كما يقولون، قد تكون الصورة التي وردت في ذهني أنا، وأود أن أسأل فضيلتك عنها، أي مشروع تجاري التشكيل أو الهرم، الهرم العمل في أي مؤسسة مثل قناة أو شركة أو غيره، في ناس هي اللي في الواجهة وفي الصورة وهي اللي يعني قاعدة تؤدي للأمر، وفي ناس خلفها قاعدة تدعمها يسمون بفريق الدعم. هذه الفريق الدعم حتى لما نيجي نتكلم على صعيد الحسابات والفلوس، يمكن اللي بيبيع هو اللي بياخذ فلوس وبياخذ مكافآت زيادة، وفريق الدعم هو الفريق المهمش من السكرتارية وحسابات وناس خلف الكواليس. ولكن عمل أي عمل في الدنيا لا يتم نجاحه إلا حتى بأثر واحد. مع أن ليس أقصد الصغر أنه صغير، لكن أقصد وظيفة البعض يظن صغير. يعني إحنا مثلا قبل أن نستطيع ولا نتكلم عن نفسي نقصد أن نستمر في الحلقة
صحيح.
دون أن تكون هناك المشروب اليانسون هذا والماء اللي عم أحمد جابنا إياه قبل شوي، فهذا نوع من الدافع للاستمرار في العمل. فجزاه الله خيرا وجاءت المناسبة لنشكره. فهذا الأمر آلية استمرار الأعمال، الإنسان حين تقول للمرأة أنا جالسة في البيت، هو اعتكف وخذ الأجر، وأنا قعدت مع أمه وحرمت أجر الاعتكاف والصلاة وغيره. الرجل يخرج للدعوة ويخرج خلينا نقولها برضو بصورة أخرى يخرج القنوات الفضائية فيحرم منه أبنائه في أحيان كثيرة ويسافر للعمرة برضو يحرمون منه وقت آخر وغيرها من الصور اللي احنا قاعدين نشوفها ونعاينها يوميا في حياتنا وبالذات كلما زادت المشغوليات كلما زاد البعد عن الأبناء. نريد أن إن كانت هناك بشارة نبشر بأنهم شركاء في الأجر أم أن هو فاز بنصيب الأسد وهم عادوا لخفي حنين.
لا أرجو الله عز وجل أن يكونوا شركاء له في الأجر إن صحت النية.
نعم هذه النقطة الفكرة
إن صحت النية.
نعم
وأرجو أيضا من إخواننا أن يشعروا أهلهم بهذا.
جميل
بكلمات رقراقة جميلة. يعني لو قال الرجل الذي يقضي جل وقته في البلاغ وفي الدعوة وفي العمل
لا.
لو بشر امرأته الصابرة التي تدفعه دفعا لهذا الفضل لأنها شريكة له في الأجر وهذا بالحق وليس بالباطل
لا.
لا شك ولا ريب أن هذه الكلمات تعمل عملها في القلوب. أما أن يترك البيت في الوقت ذاته تراه حين يعود مكفهر الوجه عابسة ومقطب الجبين لا تسمع منه كلمة جميلة حتى فيما تبقى من رمق من الوقت فهذا لا شك ولا ريب تقصير من كثير منا ومن إخواننا في هذا الجانب. وأنا أقول مهما كان بين الرجل وأهله في البيت من جبال من الجليد يستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن يذيبها بكلمة حارة تلفحها حرارة الحب وحرارة الصدق. وأنا ألمح في قول ربي تبارك وتعالى ومن آياته خلق لكم أم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ألمح تعبيرا يبدعه القرآن إبداعا وينشئه القرآن إنشاء في كلمة لتسكنوا سكن حقيقي سكن للعاطفة سكن للمشاعر سكن للجسد وما أودع الله عز وجل فيه من رغبات وغرائز واضحة سكن بكل ما تحمله الكلمة والمعنى. ثم أقول يا أخي المودة والحب ولو خلت الحياة الزوجية من الحب أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن حتما سيفوح عفنه ونتنه. طيب هل تقوم كل البيوت على الحب؟ لا كما قال عمر رضوان الله عليه وليس كل البيوت تقوم على الحب. إذن انظر إلى هذه اللفتة القرآنية البديعة فلتبقى الرحمة مودة ورحمة فلو ذبلت وردة الحب تلك الوردة المتفتحة أثناء الخطبة إن ذبلت بعد كثرة الأولاد وتعدد المشاكل والأزمات تبقى الرحمة لتظل الرحمة سماء البيت لتستمر الحياة فلترحم الزوجة أو الزوج يصح كذلك الزوجة زوجها وليرحم الزوج زوجة أو امرأته وتستمر الحياة بحب أو برحمة. وأنا أقول حين افتقرت المشاعر وجفت ينابيع الحب كثرت المشاكل وربما وجدت مشكلة صغيرة من أيسر ما يكون أن تحل تضخمت المشكلة بسبب فقر المشاعر وجفاف ينابيع الحب. وقد تتسول الأخت الكريمة كلمة رقراقة من زوجها تتسول فضلا عن أن تفوز بابتسامة. وقد يتصور الزوج أن أسنانه عورة لا يجوز له أن يظهرها لأنها عورة
يكمل استعمل هذه الأسنان
فيعني أنا أقول بأنه بفضل الله تبارك وتعالى مثل هذه الكلمات الجميلة المرأة المسلمة أخي الحبيب الشيخ إبراهيم نهر من العطاء مليء بالجواهر والدرر لكن هذا النهر يحتاج إلى غواص ماهر يحتاج إلى زوج ذكي
بعضهم يقف على السيد كما نسميه على الشاطئ وما ينزل يغوص. طيب آمل أن تكون وصلت الرسالة إلى مستحقيها وأصحابها.
آمين يا رب.
الله يبارك فيك.
أنا أرسل رسالة إلى أهلي أيضا يعني.
ما إحنا حبينا نقول إحنا قلنا الفضائيات والشيخ تعبان من الصبح. الله نسأل الله يعني يجبر قصورنا الجميع بإذن الله عز وجل. جزيت لنا شيخنا الحبيب. أستأذنك في أن أرحب بضيف حبيب أخي وحبيبي أبو محمد الأستاذ يسار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا هلا.
كيف الحال يا أخي إبراهيم؟
الله يحييك أبو محمد.
الله يحييك ونحمد الله على كلامك.
جزيت الجنة.
اسمح لي أن أرحب بحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد.
أحسن الله إليكم.
جزاك الله خيرا.
الله يحييكم.
اللهم آمين.
ولعل يعني جاء الوقت إن أنا يعني أشكر لك أمام ملايين المشاهدين بإذن الله عز وجل على جهدك معنا في قناة الحكمة.
الله يسترك.
والتي يعني الذي أعتبره يعني إن شاء الله كان سببا كبيرا في انطلاق في قناة مباركة.
الله يبارك.
والله أسأل أن تكون مباركة.
آمين.
ويعني أحب أن أقول لكم يعني مزدانا فعلا بكم الليلة قناة الحكمة والخيمة الرمضانية.
ربنا يرفع
قدرك. أشكر لك يعني قبولك للدعوة.
الله يسترك.
بارك الله فيك أخينا الكريم. كما أحب أن أوجه يعني لفضيلتك خالص التهنئة بقناة الرحمة. والله أسأل أن تكون رحمة على الأمة الإسلامية.
آمين.
وهي الشقيقة للحكمة.
آمين ما شاء الله.
بارك الله فيك أخينا الكريم. ونحن في العشر الأواخر نأمل من فضلك يعني أن تذكرنا باستقبال ليلة القدر وأن تدعو لنا جميعا.
الله يبارك فيك. جزيت الجنة بارك
الله
خيرنا
يا محمد. وأسأل الله أن يبارك لك في أهلك وفي أولادك وأن يؤلف بين قلبك وقلب أهلك وقلوب أهلك وأولادك جميعا.
الله يبارك.
وأن يجعل قناة الحكمة منارة حكمة وخير وهدى ورحمة للمسلمين جميعا في أنحاء الأرض. وأن يزيد بها النفع وأن يجعلها مباركة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. جزيت الجنة. طب أستاذنا سأخذ مكالمة ثانية.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث على الشيخ النبي.
لا إله إلا الله. تفضل.
الحمد لله. رسول الله. على الشيخ على كل واحد جاي متأخر ويجي الصلاة ما حدش معاه يسد واحد من الصف.
طيب خير إن شاء الله.
نعم
خير نجيب عليك الشيخ بإذن الله.
إن شاء الله.
حياك الله. حياك الله. جزاك الله خير. طيب شيخنا أستاذنك قبل أن نجيب على السؤال الأخ والكلمة التي سألها أخونا الحبيب أبو محمد أستأذنه وأستأذن فضيلتك أيضا أن تكون نختم بها الكلام هي مسألة الدعاء والكلام عن ليلة القدر. إحنا فضيلتك كنت تكلم قبل قليل عن قضية الزوج أو الأب أو الشخص يجب أن يكون عنده القدرة في توصيل رسالة أن يخبرهم أنهم شركاء في الأجر. مسألة لازم أن يكون في موروث. الموروث هذا لعله ذكرنا بإبراهيم عليه السلام وبهاجر حين قالت له يا إبراهيم الله أمرك يا إبراهيم الله أمرك تسأل يعني هذا السؤال فقط ما زادت لمن تتركنا في هذه المكان بيعة تخشى البيعة وكانت ألف هذا الأمر يعني هي كانت تحب الأنس وتحب الناس ولكن تركت هذا المكان حيث لا أنس ولا زرع ولا شيء وبعدين لمن تتركنا الله أمرك وكان أمرنا ما يتكلم فأشار أن نعم فقالت إذا لا يضيعنا. أولا هو تعلق القلب قطعا بالله عز وجل عندها ثقة بالله عز وجل ولكن قطعا في تعلق آخر ومصداقية عند إبراهيم عليه السلام لولا أنه هناك ميراث حقيقي من الصدق وعند سيدنا إبراهيم ولمسته في حياته اليومية لما قبلت هذا الكلام. ما هو أنت وين رايح؟ رايح الشغل وهي عارفة أنه مش رايح الشغل ولا غيره. فأرجو فضيلة فضيلة
هذه لفتة بديعة جدا ولطالما وقفت عليها كثيرا مع أحبابنا وأخواننا أنه لا بد أن يترك الزوج لنفسه رصيدا عند زوجه عند امرأته ألمح هذا الرصيد الرائع في كلمات رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. انظر ماذا قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم حين عاد يرجف فؤاده جملوني قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم
وتعين على نوائب الحق. انظر أخي الحبيب، هذا هو الرصيد الذي تركه المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل الرسالة والبعثة لامرأته، فلم تتردد لحظة أن تحكم له بهذه الشهادة الميمونة، وأن تضع على صدر هذه الأوسمة الرائعة والناشين الصادقة. فهذه مسألة في غاية الأهمية. لو أن المرأة الفاضلة المسلمة وجدت هذا الموروث الذي تفضلت به أو الرصيد الذي سميته، وجدت هذا الرصيد في حياتها مع زوجها، حتما ستدفعه دفعا شتان شتان بين زوجة ترى زوجها ينام إلى جواره على الفراش ودموعه تنسكب على وجنتيه لواقع أمته، دعوة إلى الله همه بالليل والنهار، فكره في النوم واليقظة، شغله في السر والعلانية، ترى فيه الصدق في أقواله، ترى فيه الصدق في أفعاله، لا ترى هوة بين قوله وفعله. والله أخي الحبيب، أنا لطالما أقول لأهلي ولأولادي: يا أولاد يا أولاد، أنتم الذين تطلعون على عوراتي وترونني بغير هذا الزي الذي يراه الناس، فما هو الذي أخالف، ما هو الذي أخالف فيه قول ربي وقول نبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعونه مني؟ لأن هنا لابد أن تكون الرجل، الرجل هو الرجل في بيته مع أهله، والرجولة مع أهل البيت لا تكون إلا بالأدب والخلق والرقة، ليست بالخشونة ولا بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالفظاظة ولا بسوء الأدب.
وفرق بين الرجولة والذكورة،
والذكورة. فأنا أقول لو ترك الزوج، أسأل الله أن يرزقنا وإياك الصدق، لو ترك الزوج رصيدا من الصدق ومن الإخلاص ومن الأمانة ومن البذل بالفعل عند امرأته، لن تحول بينه وبين أن يذهب لأي عمل من أعمال البر والخير. فلا بد أن يفطن إخواننا والأزواج لترك هذه البصمة ولإيجاد هذا الرصيد عند نسائهم، حتى تدفع المرأة زوجها إلى فعل الطاعة دفعا. والموقف الجميل الذي ذكرت ألمح فيه شيئا آخر، ألمح فيه يقينا عاليا يتألق في سماء اليقين يقينا عند هاجر وعند إبراهيم. فإبراهيم لم يتركها تعنتا، ولم يتركها قسوة، ولم يتركها إهمالا ولا تجاهلا،
بل امتثالا
لأمر ربه سبحانه. وهاجر التي تعلم منه من خلال الرصيد الموروث عندها لهذا النبي الكريم، تعلم صدقه، الله أمرك بهذا، فيشير برأسه كما تفضلت، فتقول الكلمة التي تعلم الدنيا كلها حلاوة اليقين. إذا لا يضيعنا الشاهد، والله ما ضيعها الله جل وعلا، بفضل الله ثم بفضل امتثال إبراهيم لأمر ربه. أنا أقف على رواية رائعة جدا عند الإمام الطبري، حسن إسنادها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحج، في غير هذه تختلف عن رواية ابن عباس في الصحيح
من كلام جبريل عليه السلام.
حين نادى عليها جبريل وهي على المروة في الشوط الأخير وقال: من أنت؟ انظر إلى فقه هاجر، قالت: أنا أم ولد إبراهيم.
انتسبت بأهم شيء هنا،
أنا أم ولد إبراهيم. أنا هاجر، من هاجر؟ طب إسماعيل، من إسماعيل؟ مع أنه نبي كريم، لكن أنا أم ولد إبراهيم. فقال لا جبريل: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كافٍ، وكلكما إلى كاف. فبفضل الله عز وجل، يعني لابد من إيجاد هذا الرصيد، وهذا من أعظم الأسباب التي يعني ينال الزوج أو يجني الزوج ثمرتها حين تدفعه امرأته دفعا بفضل الله إلى فعل الخيرات والطاعات.
ولعل من جميل ما جاء في هذا الحديث العظيم أيضا، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، أنه قال لما كلمها جبريل: لا تخشوا الضيعة.
نعم،
فإن الله لا يضيع أولياء
هنا بيتا،
إنها هنا إنها بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه،
وإن الله لا يضيع
أهل. الله أكبر،
إن الله لا
يضيع. يعني هذه هي القضية، نحن يكون يقيننا بالله عز وجل صادق، ويكون ارتباطنا بالله عز وجل، وعندها تتحقق المقولة أن الخواتيم ميراث الصوابق.
لا شك،
سوابق سابق الخير ختم لها بخير.
وهذا من نفيس كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
لقد
أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أنت من عاش على شيء مات عليه،
الله أكبر،
ومن مات على شيء بعث عليه،
الله أكبر.
أما إنما العبرة بالخواتيم فلا شك أنها لفظة نبوية، فهذا لفظ البخاري، وإنما الأعمال بالخواتيم. حديث سهل بن سعد.
الله أكبر. وهي ميراث، يعني هو من شب على هذا الأمر وعاش عليه يتعاطاه، قد يكون متعبا مرهقا حياته كلها إرهاق، ولكن هو عاش لله عز وجل، ولا بد أن يكون الإكرام من الله، فإن الله لا يضيع أهله.
بل أنا ألمح أن هاجر عليه السلام قد أرضعت إسماعيل هذا اليقين.
الله أكبر.
أرضعته هذا اليقين من أول لحظة.
نعم.
وتلمح بعد ذلك هذا اليقين في هذا الحوار البديع بين إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال أذا تفعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأنا يحلو لي الحقيقة أن أعلق بأبيات جميلة على هذا الموقف.
سبحان الخالق، لعل فضيلتك كنت جاي في الطريق وسألت فضيلة الشيخ دكتور شهاب عن هذا الأمر، وفي زحمة كلام الخيمة
نسي،
فاتنا الوقوف عند أن هذه النقطة، وأنت الآن فضيلتك تكملها، أن الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ما كان يختبر أو يسأل على أمر الله، هو سيمتثل وسيمتثل إسماعيل، ولكن مسألة تربية عقل الابن وتنشئته ليس كما يفعل كثير من الآباء، خلاص أمره نفسه بدون نقاش كأنه قاعد في سكن عسكرية. هذا أمر الله، ولكن انظر ماذا ترى، والقراءة الأخرى وهي غير صحيحة، فانظر ماذا تري، ولكن صحيح فانظر ماذا ترى، كأنه يستشير منه ماذا سيفعل. وجاء الدور لفضلتك أن تعلق.
أقول أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأذاه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه.
الله أكبر.
بركة اليقين وثمرة التسليم.
الله أكبر.
والله ما توكل على الله أحد إلا وكفاه.
الله أكبر.
وما اعتصم بالله أحد إلا ونجاه.
الله أكبر.
وما فوض إلى الله أمره أي أحد إلا وهداه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الله
صلى الله عليه وسلم لكم صدق اليقين.
اللهم شيخنا، لعل هذه رسالة إلى أصحاب مياه الوجوه التي تراق بكميات تجارية إن صح التعبير على عتبات بني البشر، ونسوا خالق الخلق تبارك وتعالى الذي يناديهم في كل ليلة وفي هذا التوقيت بأن يستغفروه، هو الذي يناديهم وهو الملك، والناس في غفلة عن هذا الأمر. وأول ما طب أنت فكرت في مين في المشكلة الفلانية؟ والله فكرت في فلان وعلان وتركان. طيب أين خالق هؤلاء جميعا؟ هذه المياه أولى أن تحفظ لخالقها الذي يدعوك ويفرح بدعائك.
أنا من باب جو الخيمة
تفضل شيخنا.
في العمرة
التي كانت في شعبان،
لا قبل ذلك،
عمرة السابقة،
رأيت رجلا من أهل اليمن.
نعم.
وأنا أمر يعني أنزل إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، إلى الصحن، صحن الطواف، لفت نظري جدا هذا الوالد بتذلله وتضرعه في الدعاء.
الله أكبر.
أشهد عجيب. بعد ما مريت ولمحت عدت، ولا بد أن يلتقط المسلم مثل هذه الدروس والمواقف. وقفت إلى جواره لكني لم أقحم نفسي عليه حتى لا يعني أقطع هذا الحبل وهذه المناجاة، لكنني بكيت لحال الرجل. رأيت مشهدا عجبا لا بد أن يعني يحرك قلبك في شدة تذلله وتضرعه إلى الله تبارك وتعالى بطريقة غريبة. ثم بعد ذلك وأنا أرقب الموقف صليت ركعتين إلى جواري وجلست إلى جواري وتركته في حال. وإذ بي أرى أخا فاضلا من أهل بلاد الحرمين جزاه الله خيرا ينظر أيضا إلى هذا الرجل وبعد خطوات يعود ويمد يده في جيب ويخرج مبلغا من المال ويلقيه في حجر هذا الرجل. وإذ بهذا الرجل في دعائه فلما شعر بأن شيئا سقط نظر إليه ثم رفع يديه مرة أخرى واستغرق في دعاء طويل. وأنا أراقب الموقف ثم بعد ذلك جلس وبدأ يعني يعد المبلغ ثم بعد ذلك ألقاه في حجره وبدأ يصرخ ويبكي صوت عالي وعاد إلى دعاء مؤثر. فأنا الحقيقة قلت لن أترك الموقف فاقتربت منه وسلمت عليه وبطريقة معينة قبلت رأسه وقلت يعني أستحلفك بالله علمني. كنت بتقول إيه وما حاجتك؟ فنظر إلي ولم يجب. المهم بطريقة أو بأخرى أجابني بفضل الله تبارك وتعالى وقال لي والله يا ابني والله يا ابني أنا دخلت بيته عشان أسأله فداني اللي أنا عاوزه مرتين.
الله
أكبر فيه.
الله أكبر.
أنا ما بقول لي أنا ما مدش إيدي لحد فأنا دخلت بيته عشان أسأله. يأتيني رجل من أهلنا هنا من أهل دمياط أنا بلقي محاضرة في هيلتون مكة بالقرب من الحرم وإذ بهذا الرجل الفاضل يأتيني يقول لي يا شيخ محمد والله ما تتكلم ولا تلقي محاضرة لما تسمع من الأول تفضل. فأخبرني بأنه كان مشلولا كان مريضا بالشلل مرض ثري عنده أموال وسافرت هنا وهناك ما فيش لم يقدر له الشفاء. يقول وأنا جالس كده في البيت سبحان الله قلت الأولاد يا أولاد أنا عاوز أروح للملك بيت وأسأله هناك بلغة المصريين البسيطة. قالوا ملك مين يا أبا سأل ملك فين وبيته فين وما أعرفه. أنا عاوز أروح عمرة عاوز أروح عمرة وأسأل الملك جل جلاله في بيته. طب إزاي وانت رجل؟ قال لهم اتصرف ورجل ثري. فحملوه بفضل الله عز وجل قال لهم بقى قعدوني على الكرسي ودخلوني كده في صحن الطواف كده في النهاية سيبوني بقى وتوكلوا انتوا على الله. يقسم لي بالله مشلول مشلول من سنوات يقول لي والله يا شيخ محمد انا جلست على الكرسي وما اتكلمتش مع ربنا جل وعلا باي كلام الا بكلمتين طول الوقت يقول لي ساعه ونص وانا عمال اقول معلش يعني سامحوني اخواني واخواتي عمال اقول والله ما انا طالع من بيتك الا على رجلي او على المقابر.
الله اكبر.
ويكرر والله ما انا طالع ما انا طالع عشان اخواننا برا يعني ما انا خارج لن اخرج من بيتك يا الا تشوين واخرج على قدمي يا اما تقبضني هنا في بيتك انا مش طالع انا مش هطلع من بيتك. بقول وعدت بقى سبحان الله يعني هكذا بقول ساعه ونص تعبت من البكاء ومن الدعاء والله ما انا طالع من بيتك والله ما انا طالع يا تطلعني على رجلي يا تطلعني على المقبره والله ما انا طالع. وعد اقسم بالله سبحانه يقول لي تعبت فغفوت عينه غسلت كده بقول وانا نايم في الاغفاء دي رايت رؤيا سمعت هاتف ينادي عليه بصوت مرتفع وبيقول لي هو منشي هو منشي. بقول انا استيقظت بالرؤيا وانا ناسي بقول قم قم وقفت امشي مشيت خطوه اثنين ثلاثه تذكرت ان انا مشلول قعدت يا ملك يا ملك يا ملك والله ما خيبت من جاء اليك ولجأ اليك.
الله اكبر.
هذا العادي من ابائنا العاديين خالص عاوز فعلا يعني استغل هذا الموقف واوظفه لاخواني واخواتي اقول يلا انت مستني ايه انت مستنيه ايه
على باب الملك
على باب الملك جل جلاله اطرح قلبك قلبك آه لو سجد القلب
الله
والله لو سجد القلب لله جل وعلا وذاق حلاوة القرب والله ما ارتفع هذا القلب حتى يسعد صاحبه بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم.
الله.
اطرح قلبك واطرحي قلبك الآن بين يدي الله جل وعلا بذل وانكسار بك أستجير ومن يجير سواك
الله.
فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني، ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ما جاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم واطرح قلبك أخي الحبيب وأختي الغالية، فوالله ثم والله من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ قال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
اللهم اكرمنا ولا تحرمنا. جزيل الجنة شيخ. أقف مع هذا الكلام معبر، ولكن أخونا الأخ سليمان المخرج يقول لي أن في اتصال وصاحبه يلح ومنتظر من بدري. أستاذنا كان نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
والله حضرتك يعني ما تتخيلش مدى سعادتي، وما كنتش مصدق نفسي اني اجي اليوم واتصل بالشيخ محمد حسان.
الله يشكرك في الدنيا والاخره.
بشده حبي ليه يعني.
الله يرفع قدرك.
انا حضرتك يعني بعتبرك العالم الاول على الامه الاسلاميه كلها، ربنا يزيدك علم ومعرفه.
الله يسترنا واياكم.
انا حضرتك ليا سؤال يعني محيرني ونفسي، انا قلت مش هلاقي الاجابه اللي عند حضرتك يعني.
اللهم سددنا يا رب.
يعني انا والله الحمد بحافظ على الصلاه في جماعه، وبتلو القرآن، وبقوم الليل وبقول الأذكار، واخد بال حضرتك؟
اي نعم.
لكن دايما حاسس ان انا مقصر يعني في حق الله، يعني الله سبحانه وتعالى في قلبي في كل وقت وفي كل لحظة، لكن مسؤوليات الحياة والعمل يعني حضرتك انا فاتح محل وفي غالبية الوقت ببقى مشغول بالعمل، حاسس بتقصير شديد جدا في حق الله سبحانه وتعالى، وان انا يعني مش عايش حياة إيمانية كاملة.
نعم.
وفي نفس الوقت برضه مقصر في حق الزوجه.
نعم.
انت حضرتك نموذج بالنسبه لنا، انت حضرتك عالم جليل وربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بالعلم، وده عايز وقت ومجهود، فيعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا سبحانه وتعالى ده في القدره على انك توازن ما بين تحصيل العلم والعمل والاولاد. نعم. فحضرتك عايز يعني تديني فكره ازاي ان انا اوازن ما بين الامور دي كلها.
طيب.
وجزاك
الله خير. الله يجزاك الله خير. اعتقد انها يعني لعلها اكمال. نعم. للحديث الذي تكلمنا عنه قبل الكلام عن قضيه الاخلاص.
نعم.
تجي فضيلتك على سؤال بعد اذنك.
الله يبارك فيكم. اما الشعور بالتقصير فاراه واجبا لا ينبغي ان ينفك عنه المؤمن فضلا عن المسلم. جاء سائل الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها.
الله عنها.
ليسألها عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت أم المؤمنين: الحصان الرزان المبرأة من السماء، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. قالت: أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على دربهم يرجون ما يرجون، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت عائشة رضوان الله عليها نفسها مانة، وهي أم المؤمنين. بل خذ أعجب من ذلك، روى البخاري وغيره، لما مات عثمان بن مضعون وهو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو أول من دفن بالبقية، وهو ممن شهدوا بدرة، وثبت في رواية في مسند الإمام أحمد، حسن إسنادها العلامة أحمد شاكر، وضعف إسنادها غيره من علمائنا، لما توفي عثمان بن مضعون قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. تصور حين ألقى عثمان ربه بدموع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديه، ومع ذلك قالت امرأة من الأنصار
والذي لقبه بالسلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم، إن قال لزينب الحق لسلفنا الصالح عثمان.
نعم. فقالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك، وفي لفظ شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ ثم قال بأبي وأمي وروحي، أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني لأرجو له الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله والله لا أعلم وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.
فلنبغي على الإطلاق أن يشعر واحد منا بعجب أو كبر أو استعلاء أو غرور، أو أنه قد حقق ما يراد منه وما يراد له أبدا، وإنما يجب أن يظل الشعور بالنقص والتقصير في حق الله جل وعلا ملازما للمؤمن وللمسلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن نغفل حديث رسول الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعجب والكبر بالطاعة والدل بالطاعة مصيبة كبيرة. ومن كلمات شيخ الرقراق شيخ ابن القيم رحمه الله يقول رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. رب طاعة أدخلت صاحبها النار لأنها ملأته بالعجب والكبر والدل على الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى غني عن كل خلقه. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وتوبة وندما واستغفارا وإقبالا على الله جل وعلا حتى أخذت بيده وأدخلته جنة الله تبارك وتعالى. ثم أنصح أخي الحبيب بمزيد من الذكر، من الذكر، فإن الله جل وعلا يبارك بالذكر الأوقات والأعمار. قد لا يستطيع كثير منا أن يلائم أو أن يوائم أو أن يوافق لقلة البركة، لقلة البركة. ولا خلاف بأن البركة نزعت من كثير من الأوقات، وربنا جل وعلا قل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله الذي لا إله غيره، لو حققنا الإيمان وحققنا التقوى، والله لو أردت وقتا للقيام لوجدته، لو أردت وقتا للصلة لوجدته، لو أردت وقتا للطلب لوجدته، لو أردت وقتا لأهلك وأولادك لوجدته. المهم أن تنزل البركة وأن تبرك البركة، ولن تبرك البركة في بيت إلا بالإيمان والتقوى. وأسأل الله أن يرزقنا لكم الإيمان والتقوى.
الله يبارك فيك. أستاذنا في أن نتلقى هذا الاتصال من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أشرف الفيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الحبيب.
أخي الحبيب الأستاذ إبراهيم اليعروفي.
الله يبارك فيك.
يعني جزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب
الكبير.
يعني النهاردة خلاني أدور على ناس تخلص بسرعة عشان الحق شاهد وقت قليل حتى مع حضرتك ومع ضيوف الشيخ محمد حسن.
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
اسمح لي ان اتوجه بالشكر العميق لفضيله الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا على ما يقدمه لنا، وباشكره على ظهوره على هذه القناه في هذه الليله المباركه، وهذا تشريف لنا كون احد الناس الذين يظهرون على هذه الشاشه.
عزك الله، ربنا يرفع قدرك شاشه.
الله يبارك فيك
وينفع بكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
الحقيقه
ارجو ان تقرأ والدتك مني السلام.
الله يسلمك.
نعم.
الحقيقه يعني لقد رفعت ايماننا واكرمتنا كرما جيدا بما ذكرت لنا. واريد بس من فضلتك ان حضرتك بس تدينا كلمتين كده في الايام الاخيره المتبقيه من شهر رمضان، والتي ظن الكثير من الناس أن ليلة القدر قد انقضت بالأمس أو بغيره، واعتقدوا أن الموضوع كان كذلك، وظهر ذلك جليا في بعض المساجد لما يعني قلت الأعداد الناس المصلين، وليس هذا دليلا، ولكن الفكرة يعني نحن نريد أن نستمتع ببقية رمضان وأن نستكمل، وعايزين حاجة يعني تعلي الهمة عندنا.
جميل.
وأنا شايف إن يعني فضيلتك ما شاء الله ربنا يفتح عليك ويفتح لك
يا رب،
ويباركنا ويبارك لنا في حضرتك يعني إن شاء الله. وجزاك الله خير. وأحب قبل الختام إن أهنئك على قناة الرحمة.
جزاك الله خير.
تصادفي الأستاذ أسامة عبد الوارث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة رحمة لنا ورحمة لهذه الأمة، وأن يجعل الله تبارك وتعالى فيها كل خير نافع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحفاظ على الضوابط الشرعية في حياتنا جميعها. شكر الله لك سيدي الفاضل،
عزك الله
أحمد، سلام الله عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وخيرك جزيل الجنة. سنعود بإذن الله الشيخ الحبيب إلى إجابة الأسئلة التي طرحها فضيلة الشيخ أشرف، ونكمل بقية محاورنا التي بدأناها في هذه الخيمة، وإن كانت كما قلنا ليست محاورنا، ما هي دردشات في الخيمة الرمضانية. أستأذنك أن نعود إلى ذلك، ولكن بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. الله يسلمك شيخنا، رفع الله قدرك ولسه. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حيا هلا في استئنافنا لهذا الحديث الماتع الرائع الرائق الذي يخرج عذبا سلسبيلا من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو أحمد الشيخ محمد حسان. حياكم الله شيخ،
الله يحييك،
جزيت الجنة،
ربنا يوفقك،
كرمك الله. يعني المسألة ليست بحاجة إلى كثير كلام، ولكن شعور إخواننا اللي دخلوا قبل قليل من سرقوا مواقعهم كأنهم جنود خلف الأسلحة، وتركوا فقط ليسلم على فضيلتك ويسمعك دقائق، ويشكرك على هذا الكلام العذب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. أنا بدأت قبل فضيلتك تشرفنا بأبيات، أعتقد أني أعيدها على فضيلتك لعلها يعني مرتبطة بسؤال أخونا فضيلة الشيخ أشرف حفظه الله حين قال عن مسألة رفع الهمة. ليال هن في الدهر اليتامى، وسابق فضلها عم الأنامى، فإن يأذن بها الرحمن عفوا قبولا أو عتاقا أو سلاما، فيا فوز الذين بهن فازوا، أولئك حظهم فيها استقامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ما بقي من هذه الليالي، وطبعا هذا نوع من التحفيز، القضية كل موفق وكل ميسر لما خلق له، يعني رفع الهمة كل منا يجب أن يؤدي للصورة التي يسره الله لها. وكنا نتكلم برضو وأركز على نفس القضية فضيلتك منذ قبل الإفطار وحتى هذه اللحظة، وانت على هوا جزاك الله خير في هذه البرامج وهذه الكلمات اللي قد تكون نافعة ويسمح ملايين الناس شرقا وغربا. شخص آخر محتاج أن يقف بصوته الجميل عذ فيصلي ويأمه الناس. امرأة تجلس في بيتها تمسك مصحفها وتقرأ أو تدير يعني شؤون بيتها وحياتها مع المحافظة على ما تفضلت به قبل قليل. السلاح الأعظم هو ذكر الله تبارك وتعالى. الصور مختلفة وليس كل واحد يأخذ حظه وما يفكر أن المسألة مقتصرة على أنه أدى صورة من صور العبادة. لا جميل. احنا عايزين نحفزهم كلهم ونقول كل واحد منهم قاعد يؤدي عمل أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤجر عليه مع ما تفضلت به قبل قليل وهو مسألة إخلاص النية. نعم. والبركة.
نعم.
تفضل شيخنا.
أنا أود أن أذكر إخواني وأخواتي بألا تكون معاملتهم مع الملك جل جلاله بهذه الطريقة أنه يود أن ينال ليلة من الليالي وأن يهرب بعد ذلك عن الله جل وعلا. لا، بل أنا أتصور أنك قد تذوقت حلاوة القرب طيلة الليالي الماضية، فكيف لمن ذاق أن يترك بعد ذلك هذا المجال وهذا الميدان؟ لا يشعر بلذة الأنس ولا بحلاوة القرب إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن ضيق الجهل بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته الحسنى والعلى إلى فضاء العلم بالله جل وعلا. فأنا أقول كيف يتعامل مسلم ذاق حلاوة الأنس ولذة القرب ومتعة سماع القرآن وحلاوة القيام وفضل الصيام ليهرب بعد ذلك إن صح التعبير كما قال أخونا الحبيب الشيخ أشرف؟ لا يا أخي الحبيب، بل ظل ملازما، يجب أن تظل ملازما وألا تفارق هذه الأعتاب وألا تفارق الباب حتى تلقى الملك الوهاب سبحانه وتعالى. أنك لا تدري بأي شيء يختم لك، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أبدا لمسلم ولا لمسلمة في الأيام الفاضلة الجليلة الكريمة المتبقية أن يترك الميدان
فضلا عن غيرها،
فضلا عن غيرها، أو أن يتكاسل أو أن يشعر بشيء من الفتور، لأنني أتألم كثيرا حين أرى الهمة العالية متأججة متوهجة في الليالي الأول، ثم تبدأ الهمة تفتر والعزم يلين والجد يقل إلى أن نصل إلى الليالي الفاضلة المرجوة، فترى التكاسل من كثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا. ونعلم أن الهمة رزق، تعلم أن الهمة رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا. لكن أقول الهمة أيضا مع أنها رزق لكنها تكتسب بفضل الله، ثم بفضل الاستعانة بالله، ثم بفضل الصحبة. وقد ذكرت جزاك الله خيرا أن يضرب المسلم مع أهل كل عبودية بسهم، ليس بالضرورة أن يقضي الليل كله في القيام، لكن هذا فليقضي جزءا من الليل في القيام، وليقضي جزءا آخر في الصلة، وليقضي جزءا ثالثا في مداعبة أهله، وليقضي جزءا رابعا في طلب العلم، وليقضي جزءا خامسا في قراءة القرآن. لا حرج على الإطلاق، اضرب مع أهل كل عبودية بسهم، المهم أن تكون مع ربك تبارك وتعالى مع كل نفس، وليس بالضرورة أن تكون كل أنفاسك عبادة كالصلاة والصيام والزكاة، بل تستطيع أن تكون كل أنفاسك عبادة لله جل وعلا إن صحت النية وكان عملك وإن قل من وجهة نظرك موافقا لهدي سيد البشرية حتى لكنت في الفراش مع امرأتك. فالعبادة تسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها بشرطين: أن تصح النية، وأن يكون العمل موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المؤمن همته في السماء، لا يرضى بالدنيا أبدا. المؤمن الذي يعلم أن الأيام محسوبة والأنفاس معدودة، وأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. ووالله ثم والله لا أضمن أنا ولا أنت ولا يضمن أحد أحبابنا الآن أن يعيش لرمضان القادم، فهي الآن فرصة. والقلوب كما أقول دائما جوالة، إما أن تزول حول السماء وإما أن تزول حول الخلاء. وإذا أردت أن تتعرف على صدق همتك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أين يبيت قلبك؟ هل يبيت هو معلق بالعرش معلق بالله، معلق بالآخرة، معلق بالجنة، معلق بواقع الأمة، معلق بهذا الدين، أم يبيت الإنسان وقلبه معلق بسفاسف الأمور؟ وإذا استيقظ من نومه إلى أين يطير القلب؟ إلى الماء للوضوء ولإدراك ركعات قبل الفجر، أم إلى أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها الرخيصة ونزوة من نزواتها الحقيرة؟ وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فأنا أخاطب لن آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي، الهمة الهمة، والجد الجد، والعزم العزم، لأننا والله لا نضمن، والله لا نضمن أن نعيش إلى آخر رمضان، فضلا عن أن يأتي علينا رمضان آخر. فأنصح نفسي وإخواني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسفها. وأسأل الله أن يرزقنا لكم الهمة الصادقة العالية.
اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا. الشيخ الحبيب، من كلام فضيلتكم أن المسألة يعني يجب أن لا تدار بهذه الصورة أوردها سعد وهو مشتمل. نحن نكون عباد رمضانيين ولسنا عبادا ربانيين. النبي صلى الله عليه وسلم، المقروء من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان على اجتهاد دائم. ولكن حين روي عنه أنه يجتهد في العشر الأواخر ويوقظ أهله ويشد المئزر ويكون أجود بالخير من الريح المرسلة، كل هذه هي جاءت لتكمل المنظومة التي كانت قبل رمضان، ثم سلمت للعشرين الأول والأواسط من رمضان، ثم تسلم بعد ذلك لشوال وبقية أشهر السنة. فالمسألة ليست مقتصرة بحال من الأحوال على شهر رمضان فقط. وهذا الأمر يذكرنا، وختمت فضيلتك بحديث الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن أمه وعن سائر أصحاب الحبيب وآل بيت النبي الطاهرين. القضية متعلقة بأن النبي ختم حديثا آخر بعد أن ذكر فيه تسع قضايا متعلقة بالمعاملة وليست متعلقة بالعبادة. أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس وأعظم الأعمال، ثم ذكر في ختام الحديث: وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. طبعا القضية ليست متعلقة بجانب طب الخل والعسل، ممكن يكون نتكلم عن التذوق، حلاوة العسل في طعمه، لما حطينا عليه خل فقد أهم ميزاته وهي الحلاوة. فسوء الخلق الذي يجب أن، أو حسن الخلق الذي يجب أن يكون الثمر الأعظم التي نخرج بها من مدرسة الثلاثين، مدرسة شهر رمضان، نكون خرجنا عبادا لله عز وجل وقد حسنت أخلاقنا. إني صائم حتى وأنا فاطر بعد رمضان، صائم عن كل ما حرم الله عز وجل، عن الزور وعن الكذب وعن هذه الأمور. إحنا عايزين الخلاصة اللي هي تؤدينا إلى بعد رمضان. إذا كانت الهمة في السماء في رمضان لابد أن تستمر إلى بعد رمضان.
فإلا ما أدخلنا الله عز وجل هذه المدرسة الرمضانية التربوية العالية طيلة هذه الأيام. لو كان الهدف أن نجوع وأن نعطش ما أدخلنا الله عز وجل هذه المدرسة الطويلة. فالثمرة الحقيقية التي يجب أن يبحث عن حقيقتها أو عن حقيقة وجودها كل صائم وكل صائمة هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. بل أقول لإخواني وأخواتي، التقوى هي الغاية من كل العبادات مش من الصيام. وأضيف لطيفة جميلة لإخواني، أقول: إذا كانت الغاية من خلق الخلق العبادة، فإن الغاية من العبادة التقوى. هذه لطيفة عجيبة. كلنا يعلم أن الغاية من خلق السماء والأرض والجنة والنار وإنزال الكتب وإرسال الرسل هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، أعلم أخي الحبيب أن الغاية من هذه العبادة التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة في جلسة كهذا، بل التقوى دين، بل التقوى دين، بل التقوى منهج. فالتقوى هي الاسم، هي الاسم من التقى، هي الاسم من التقى. ومعنى اتقى أي جعل بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايا. فأصل تقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقايا. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فالغاية إذن من هذه المدرسة مدرسة التزكية والتصفية والتربية لكل أدران النفس وأكدارها وشوائبها. هذه المدرسة الرمضانية ما أدخلنا ربنا تبارك وتعالى فيها فرضا، وما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيام لاليها ندبا إلا من أجل أن نخرج بعد هذه الأيام وبعد هذه الليالي بهذه الثمرة لنستمر بعد ذلك طوال العام، حتى إذا ما فترت العزائم قبل رمضان أقبل رمضان
الآن
وهكذا.
نعم جزاك الله خير شيخنا. طيب شيخنا كما يعني تفضلت فضيلتك المسألة ومسألة حسن الخلق ومسألة أن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره استفسافها، وقضية حسن الخلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الآلية التي يمكن أن نحول حياتنا كلها إلى عجلة عبادة، تحويل العادات إلى عبادات، التقرب إلى الله عز وجل كما تفضلت بأن حتى بإطعام الزوجة حتى وأحدنا يقضي وطرة، كل هذه التفاصيل العمل. يعني اليوم أو كنا البارحة في جلسة مع بعض الإخوة وذكر الفهم المغلوط لشهر رمضان، وخلينا نقولها برضه من دردشات الحية، صاحبنا هذا وعبرني في الكلمة مش لاقي غير عبارة ما أقولها البعيد المغفل، هذا بيقول صاحبنا إيش رايح يراجع عنده في دائرة معينة، فرايح يراجع فصاحبنا فاتح الدرج، بيقول أنا ما بأخذ إيدي أنت ارمي في الدرج،
لا
يعني مش عايز ينجس إيده بالرشوة عشان شهر رمضان، فبيقول له ارمي في الدرج. وبعد في نهاية العمل هو بيأخذ وبيعد، يعني كأنه زي أصحاب السبت، يعني هذا نوع من الغش والذي يخادع الله تبارك وتعالى. فاحنا عايزين المسألة تنطبع الخلق الرمضاني، المدرسة الرمضانية، نخرج بثمرتها حتى في معاملاتنا اليومية، وإحنا قاعدين نتعامل في البيع، في الشراء، في الوظيفة، المدرس، الأم، المهندس، الطبيب، كل هؤلاء لابد أن تتحول حياتهم. إحنا ما قاعدين نخاطب فئة معينة، وهذا الفرق ما بين الإسلام وأي تشريع آخر، قضية أكبر من كونها كهنوت أو إن إحنا حاكرين المسألة أو قاصرين على المسجد، لا، إحنا عايزين كل بيوتنا على هذه الصورة، كل معاملاتنا على هذه الطريقة. أرجو من فضيلتك توضيح هذه النقطة.
الله يبارك فيكم. أنا أقول كلمات يحلو لي أن أكررها، أقول لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة المتناثر وسط صحراء تموج بالجهل والكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ في فترة أو في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي وواصل في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة الكاسيت والسيديهات، وإنما طبعها طبع أخلاقيات هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والنور، فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذه الأخلاق، ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في دنيا الناس إلى منهج حياة، إلى واقع يتألق إخلاصا وصدقا ووفاء وأمانة ورجولة وعدلا وإبداعا وعطاء. يا أخي أمتنا الآن الحديدة نرى الآن فجوة رهيبة تجمل القلوب بين العلم والعمل، بين المنهج المنير والواقع المرير، وأنا أقول بملء فمي لن تستطيع أمتنا أبدا أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد الذي لا يحترمه إلا الأقوياء إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. ما قيمة أن ننظر وواقعنا يدمي القلوب؟ ما قيمة هذا التنظير السالب؟ ما قيمة هذا التنظير الثقافي الذهني الباهت؟ لا ينبغي على الإطلاق أن نفصل بين هذا المنهج وبين واقعنا، وأن فصلنا صرنا وراء الركب البعيد، بل أصبحنا نتسول الآن على موائد الفكر كله عبر جوانبه المختلفة أو في جانبه المختلفة. فآن الآن أن تعي أمتي الحبيبة أن القول إن خالف الفعل بذر بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. أخي الحبيب، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. أنا أعجب حين أرى البعثة النبوية تختزل في إتمام مصالح الأخلاق كما تفضلت، إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. أعجب حين أرى البعثة النبوية تختزل في هذه القضية، لأنها قضية القضايا، إنها قضية القضايا. لو أن الأمة حولت أخلاق هذا الدين إلى واقع لرأيت العجب العجاب. يوم حولت الأمة أخلاق هذا الدين إلى واقع أذلت الأكاسرة وأهانت
القرآن
كان الله عليه وسلم، ويوم ابتعدت عن أخلاق هذا الدين رأينا أيضا العجب العجاب. أنا أقول قد يقول أحد أحبابنا الآن من أهل العلم، يا أخي الأمة في حاجة إلى العلم. نعم الأمة في حاجة إلى العلم، لكن ما قيمة العلم بدون أخلاق؟ ما قيمة الطب بدون أخلاق؟ يعني طبيب يأبى أن يسعف مريضا يموت أمام عينيه وبين يديه إلا بعد أن يضع أهل المريض أجره في شيك، ما قيمة العلم هنا؟ مهندس يقوم بتصميم برج من الأبراج وبعد سنوات أو سنة أو أقل ينهار هذا البناء، ما قيمة هذا العلم حين فقدت الأخلاق؟ أقصد أخلاق المراقبة لله جل وعلا. فالشيخ يعني إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وما أحوجنا الآن إلى أن نعود من جديد إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لا للتنظير السالب ولا للثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا لطباعة الكتب الفخمة فحسب. أنا لا أقلل من شأن التأصيل العلمي المنضبط، لكن يجب أن يتحول هذا التأصيل العلمي وهذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياة الأمة إلى واقع، وإلا فهذا العلم حجة على الأمة وليس حجة لها.
سبحان الله شيخنا من عجيب، سبحان الله ما تفضلت به الآن. الرجل اللي هو فتح الدرج عشان يرغني فيه، نفس الجلسة كنا أصلا رايحين نعزي أحد الأحباب، توفي أخوه نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، فقاعد ذكر المثل هذا وأنه ميتهم توفي من السادسة صباحا وما استطاع أن يستلم أوراق دفنه إلا الثانية ظهرا بسبب عراقيل وإعاقات ومش عارف تفاصيل عقيمة نعاني منها في أغلب بلادنا العربية للأسف. الطبيبة اللي ماخذها علشان توقع الكشف على هذا المريض بتقول له بس ما تنساني يعني قبل ما أوقع عايز يعني طب يعني كأنه هذا الرجال أنت رايحة في ليس في في عرس، رايحة في مأتم وعايزة توقع على ورقة وعايزة تستلم فلوسها قبل ما توقع على الورقة.
هنا في مصر بيقولوا موت وخراب ديار،
هذه هي تماما فهي المسألة الفجوة الأخلاقية. لما نجد هذه ونجد بالمقابل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الأثر يعني أنه يحفظ البقرة أو في 10 سنوات أو غيره من الصحابة أو عبد الله بن عمر أو أحد الصحابة اللي ما يجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها. هذه الأمور يعني معناتها تطبيق، وحتى على الصعيد التجاري الإمام مالك ما كان يسمح لأحد أن ينزل يمارس التجارة حتى يحفظ كتاب البيوع عشان يكون حافظ كتاب البيوع والتأصيل العلم اللي تفضلت بذكره ثم يمارسه في التطبيق الحياتي اللي احنا عايزينه. لم نصل إلى الصورة أن الكل دعاء، لأن لو كان سنصل إلى هذه الصورة لا تطبقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حياة النبي ما كان كلهم دعاء، كان منهم التاجر وكان منهم الذي يبيع ومنهم الذي يشتري ومنهم المجاهد مثل خالد بن الوليد، وأحاديث بعضهم معدودة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة. فالصورة محتاجة إكمال لكل واحد واقف، إن إحنا لما نشوف ليش اللوحة هذه جميلة عشان اللون هنا درجته كذا واللون هذا كذا والإطار شكله كذا، إحنا عايزين نكمل اللوحة كاملة.
جميل. أنا أقول أخي الحبيب الشيخ إبراهيم إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد جميعا للإسلام شهادة خلقية على أرض الواقع، وأنا لا أريد أن يتحول أو أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر كما تفضلت، بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقعه وكل في موطن عطائه. لسنا أقل من أوروبا وأمريكا، لنستورد كل شيء ونتغنى بأننا نركب أضخم السيارات ونحن لا نحسن أن نصنع قطعة غيار، لأنني أتألم غاية الألم حينما أرى إعراضا من شبابنا ولا أرى إبداعا ولا أرى عطاء ولا أرى إنتاجا. فالحقيقة الأمة في حاجة إلى أن تصدق هذا الدين، وأنا أقول بملء فمي لا زال الإسلام يعرض منهجه كمنتج أوحد للبشرية. قد يقول أحد الإخوة الآن يا أخي دعك من هذه الكلمات الساخنة، لو كان الإسلام كما تذكر أنت يعني يشكل الأمل الوحيد للبشرية، لماذا لم يعني تتقدمون أنتم بهذا الإسلام الذي تودون أن تصدروه للبشرية كلها لتسعد وهي الآن تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم إلى غير ذلك؟ أقول بملء فمي راجع التاريخ، حينما حول العرب هذا الإسلام بعد أن آمنوا بالله جل وعلا حولوه في حياتهم إلى منهج ساد الدنيا، واقع عملي ساد الدنيا، وفي 50 عاما رفرفت راية التوحيد وانتشرت رحمة هذا الدين على 3/3 الكرة الأرضية في هذا الوقت. فإحنا عندنا تجربة، عندنا 50 سنة
في عمر الزمن لا شيء.
فالحقيقة يعني في شهر الفضل والخير بكل الحب والله بكل الحب وبكل أدب يعني أخاطب أمة الحبيبة حكاما وحكومين علماء ومتعلمين مسؤولين أي كان حجم مسؤوليتهم رجالا ونساء، إلى أن نعود من جديد إلى منهج ربنا وإلى سنة نبينا، ونحن نردد مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله أكبر. طيب شيخنا معلش أنا أستاذنك في أمر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجماعة سافر ينسون بلد في الجايبين ينسون مرة ثانية، بس ما لن يقلق، ليس له ضرر على مسألة السحور. الله يبارك فيك شيخنا، أكرمك الله.
نعم.
جزاك الله خير عم أحمد، بارك الله فيك. الشيخ الحبيب، الصورة التي نعاينها رمضان للأسف شهر الكسل، شهر الإسراف، القضية كأنها غابت عن معناها الحقيقي فنتج عنها فهم خاطئ. إحنا نسينا أن رمضان هو لعبادة الله عز وجل للتقوى، حتى لأن المفاهيم بعض الأحيان تلقاها مغلوطة. لما أجي أنا أسأل لي وأقول له ليش الصيام، يقول عشان جوع تحسب الفقراء. طب الفقير هيقول لي بنيش، طب ما احنا فقراء طول السنة جت على هذا الشهر، فاحنا عايزين نعبدهم لله عز وجل، وأن هذه الهمة العالية إنما تكون في رمضان وفي غير رمضان. فنجد أن الناس خلاص مش مستعدة، وكأنه هو الوحيد اللي صايم، إني صائم وخلاص، وما في استعداد للعمل، وساعات العمل تتقلص وساعات العطاء تتقلص، مع أن احنا كما تفضلت فضيلتك مطالبين بالعطاء طوال السنة، في رمضان يزيد العطاء. يعني الفتوحات بداية الحق وبداية الفرقان كان في رمضان.
نعم صحيح.
فهذه الصورة المغلوطة اللي محتاجة لتصحيح.
نعم.
وإن كان ما بقي من وقت رمضان إلى القليل، إلا أن التصحيح يكون للأمانة دائما.
هذه تحتاج إلى إعادة صياغة للمنهج التربوي الذي نتربى عليه ابتداء ويربي عليه العلماء وأبناء الأمة. وأود أن أبشر بفضل الله تبارك وتعالى بأننا نرى في السنوات الأخيرة القليلة جدا أن الأمة بفضل الله عز وجل بدأت تنتقل بالفعل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة.
نعم،
بفضل الله ثم بفضل هذه القنوات، بفضل الله ثم بفضل العلماء الذين كانوا
مفاتيح خير،
الذين كانوا بعيدين عن الطرف، والآن بفضل الله تلمح خيرا لا ينكره إلا جحد. فأنا لا أفقد الأمل ولم أفقد الأمل أبدا في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالخير مذخور ومخبوء، وها نحن نرى بفضل الله بدايات كريمة بدأت تظهر بالفعل، تلمح الآن المساجد بفضل الله جل وعلا تمتلئ، بل يصلي الناس في الشوارع، تلمح الآن بيت الله الحرام لا يحتمل هذه الأعداد الهائلة. فأنا أقول بفضل في بدايات، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن نحاكم هذه البداية وأن نحكم عليها بالفشل لأنها لم تنقل الأمة النقلة الكاملة التي نريدها، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن الفاقي أن يبنى في أيام،
لا بد أن يصبح في سنوات مثل وقت
لعلها. فبفضل الله يستمر الطرح ويستمر التوجيه، وبفضل الله عز وجل أرى تأثيرا كبيرا وأرى عودا حميدا من شباب فريعان الصدى وفتيات في عمر الورد والزهر. ولعلك ترى معظم من يتصل بنا في كل البرامج ليس في هذا فحسب من الشباب، ممن يريد أن يعود بالفعل عودا جديدا إلى الله. أرى الشباب قد ولى ظهره لعواصم الكفر في الأرض، ووجه وجهه من جديد للقبلة التي ارتضاها ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يتنزلون لا في مصر فقط بل في كل بقاع الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأ والأرض العطشة. فأرجو الله تبارك وتعالى في يعني الأيام المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى أن نرى خيرا أكثر، ونحن إن شاء الله أملنا في الله لا ينقطع ولا ينفصل أبدا. فلإن عرف التاريخ أوسا وخزرجة فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج.
الله اللهم آمين. طيب ما بقي من الوقت إلا قليل، أنا طبعا أنا الكلمة هذه زعلت كل المتابعين لأن عايزين فضيلتك تستمر، ولكن نحن يعني أنا يعني مشفق أن فضيلتك من منذ أول الوقت على هذه الصورة، لكن تفضلت فضيلتك بكلمة جميلة جدا، أزمة الوعي ووعي الأزمة. أصبحوا مدركين لهذه المسألة، وهذا الإدراك بداية حقيقية لهذا العطاء. ولعل من وعي الأزمة وأخذ الكلام من قرأ في سلام فضيلتك القنوات الفضائية، ولعل منها قناة الحكمة التي نشر في الحديث منها الآن، ثم شقيقتها قناة الرحمة وغيرها من القنوات التي تبث في هذا الفضاء. لعل من وعي الأزمة أننا أصبحنا نعلم أن القضية قضية إعلام، أن القضية قضية كلمة، كلمتنا كانت لا تصل، لا تصل إلينا نحن أولا كمسلمين ولا تصل للآخرين، نحن مش عارفين، فكيف نعرف الناس إذا كنا احنا أصلا مش عارفين؟
صحيح.
فالقضية مرتبطة بالإعلام، والله عز وجل أكرمنا بأن يكون هذا المنبر، فلعل نحتاج إلى كلمة للتركيز على هذا الدور اللي هو أعتقد أنه من أهم منابر المنافحة والمدافعة والتأصيل لهذا الدين بشتى الصور وشتى الصور.
أنا أوجه يعني كلماتي إلى إخواني من أهل الفضل في الأمة ممن رزقهم الله تبارك وتعالى مالا، وأقول جزاكم الله خيرا لطالما أشبعتم الفقراء، وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر، وهذا جهاد بالمال من أشرف أبواب الجهاد، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليحث عليه، لكني أرى فضلا جديدا قد فتحه الله تبارك وتعالى عليكم وساقه الله عز وجل إليكم يتمثل في هذه القنوات الفضائية. وأناشد أهل الفضل من أمتي، كما أطعمتم البطون فواجب أن تدعموا هذه الفضائيات بقوة لنطعم العقول والقلوب، لمسمع القلوب والعقول من جديد عن الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة منضبطة هادئة هادفة نافعة. فهذه الفضائيات بهذا الطرح الآن بفضل الله تشكل صمام أمان جديد في مجتمعات المسلمين، لا سيما ونحن نرى الآن انحرافا فكريا وأخلاقيا وقع فيه كثير من أولادنا، والذي يحرك دفة التوجيه بل والسياسة الآن الإعلام بل وبناء على هذا الطرح الإعلامي تتخذ القرارات في الأرض كلها. فلا ينبغي أبدا أن نقلل من شأن هذه الرسالة ومن خطر هذه القنوات وهذه المنابر الجديدة، بل أنا أقول يا أخي بملء فمي، الجهاد ليس غاية، وإنما شرع الجهاد من أجل أشرف غاية وهي تعبيد الناس في الأرض لله جل وعلا، لا خلاف على ذلك بين علمائنا أبدا.
وسيلة،
نعم. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد هيئ لنا هذه الوسائل لماذا لم توظف الأمة إلى الآن هذه القنوات توظيفا يليق بمكانة الأمة كأمة بلاغ كأمة رسالة؟ أنا أعجب حينما أرى الأمة الحبيبة قد قصرت في أول واجب بعد التوحيد وهو البلاغ، وحدت ربها جل وعلا، فيجب عليها أن تنقل هذا التوحيد وهذا النور إلى أهل الأرض، لأنها مسؤولة عن هداية أهل الأرض إلى الحق تبارك وتعالى. فلا شك ولا ريب أن هذه الفضائيات وهذه المنابر تقوم الآن بدور خطير في التوجيه والقيادة والريادة والتربية. وفي أشهر قليلة رأينا الثمرة الكبيرة بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يزيدها نفعا وأن يزيد المسلمين بها نفعا وأن يزيد القائمين على أمر هذا القناة توفيقا وسدادا ورشادا وعطاءا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. جزيك الجنة. أنا والله لا أريد أن أختم ولا أريد أن أتوقف، ولكن يعني لكل شيء جميل لابد أن تكون له خاتمة. شرفت بالشيخ الحبيب وشرفت جدا بأن يكون آخر ما أقوله في الخيمة الرمضانية هو جزاك الله خير الشيخ الحبيب، وأن يكون الشخص الذي أشرف بأن أكون ضيفا عليه وفضيلته.
عزك الله ربنا
أكرمك. الله يبارك فيك.
أسأل أن أكون من صالح الأعمال.
الله يرحمك.
وجزا الله أخانا أبا محمد أخ الصالح والقائمين جميعا من إخواننا الجنود المجهولين على أمر الحكمة خير الجزاء، وأسأل الله يحرمنا وياكم الأجر وأن يجعلنا وياكم من المقبولين، وأن يرزقنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يسر نساءنا وأن يسر بناتنا وأن يرحم والدينا وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحب ويرضاه، وأن يحفظ على بلاد المسلمين الأمن والأمان النعمة والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله يبارك فيك. لا حبه شكرا الحبيب جزيت الدنة رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أحبتنا في الله، حقد شارفت هذه الخيمة على إغلاق أبوابها في شهر رمضان، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يستمر الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن تبقى هذه المنابر منابر خير تدعو إلى الله وتعرف الناس بهدي الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شرفت بأن كنت معكم في هذه الأسابيع الأربعة وفي كل أسبوع مباشر، بأن كنت ضيفا على علماء أفاضل وعلى مشايخ كبار كشيخنا الحبيب فضل الشيخ محمد حسان الذي كان هذه الخاتمة المباركة في هذه الحلقة من الخيمة الرمضانية، وشرفت أيضا بالشيخ شهاب دكتور شهاب الدين أحمد ياسين والشيخ مسعد أنور وبفضيلة الشيخ أشرف الفيل والدكتور عبد الرحمن فودة وشيخنا الحبيب أيضا الشيخ أبو إسحاق الحويني، حفظهم الله جميعا وبكل من شاركنا على الهاتف في هذه الخيمة الرمضانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن يجعل ما قلنا في موازين الحسنات بإذن الله عز وجل، وأن يرفع قدر مشايخنا الأحبة، وأن يكرمنا وإياهم بأن يتقبل الله تبارك وتعالى منا حسن العمل وحسن القول بإذن الله عز وجل، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يرفع قدر هذه القنوات كما دعا شيخنا الحبيب قبل قليل، وأن تبقى دائما منبر خير ومنبرا للدعوة لسنة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتنا في الله، لا أجد في الختام إلا أن أقول كما قلنا في كل مرة حي هلا، أقول لكم أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، حتى ألقاكم في برنامج آخر وفي لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. لا يسعني إلا أن أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.